برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة من برنامج هذا المساء. وفي هذا المساء نطالع مستمعينا الكرام آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية، ونطالع العديد من الأخبار المتعلقة بأسرانا البواسل وأخبار الشأن الصهيوني. وكالمعتاد مستمعينا الكرام نطالع أخبار من المواقع الإخبارية المتنوعة، ومن موقع وكالة صفا نطالع. ومن العناوين البارزة التي تتصدر موقع صفا: عائلات السهل بطور القدس تتشبث بمنازلها وترفض قرار هدمها. وبجلسة واحدة عمر جودة أصغر طفل يتم تسميع المنتخب في رياض الصالحين. ونطالع غزة: لقاء أكاديمي يؤكد أهمية توظيف تقنيات التحقق في مكافحة الأخبار الزائفة. وفد من حماس يلتقي السفير الفلسطيني في تركيا، والحركة الأسيرة تقرر إرجاع وجبتي الغذاء والعشاء اليوم إسنادا للمطربين. وجلسة مغلقة لمجلس الأمن غدا لمناقشة الاستيطان، وعائلة بنات تعلن انسحاب محاميها من جلسات المحاكمة. ومن أخبار الشأن العربي والدولي: تركيا تختبر صاروخا جديدا بعيد المدى. ومن موقع الرسالة نت نطالع: رضوان، الحديث عن الصفقة يكون عندما يتجهز الاحتلال لدفع الثمن. ومن الأخبار: الغلاء يعم الضفة وكبار التجار يتلاعبون بالأسعار دون حسيب. ومن الأخبار والعناوين من موقع شاب للأنباء: هيئة الأسرى الاحتلال يحتجز الأسير يعقوب القادري بأوضاع حياتية مأساوية. 47 هيئة محلية تقاطع الانتخابات القروية بالضفة المحتلة. وحماس تحمل الاحتلال المسؤولية عن استمرار معاناة الأسرى المضربين. ومن أخبار الضفة، أجهزة السلطة تعتقل طالب وتستدعي أسيرا محررا للمقابلة. ونطالع بعض التفاصيل. جلسة مغلقة لمجلس الأمن غدا لمناقشة الاستيطان، حيث أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن مجلس الأمن الدولي يعقد يوم غد جلسة تشاورية مغلقة لمناقشة عديد القضايا وبرزها الاستيطان والمنظمات الستة التي اعتبرتها سلطات الاحتلال إرهابية. أوضح منصور لإذاعة صوت فلسطين الأحد أن حراكا مستمرا على صعيد المنظمات الدولية لمطالبة مجلس الأمن والجمعية العامة بتحمل المسؤولية تجاه تنفيذ قراراتها، خاصة القرار 2334 الخاص بالاستيطان. وأضاف أن اللجنة الرباعية من الجمعية العامة ستصوت على مشاريع القرارات المدرجة، من بينها قرار خاص بالاستيطان سيطرح للتصويت عليه يوم الثلاثاء القادم. ومن الأخبار، تصريحات الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأن ما صرف من أموال مؤخرا هي أموال متأخرة وليس صرف جديد، وكذب جديد لتصريحات اشتيا من أنها بعد جولته لأوروبا، وموقف الاتحاد مستمر ويمنع الصرف بسبب الفساد. وحول هذا الموضوع مستمعينا الكرام ينضم إلينا الأستاذ مفيد أبو شمالة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ مفيد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ما تنقلته وسائل الأنباء والأخبار عن كذب تصريحات اشتية بأنه أنجز بعد جولته لأوروبا بالدعم لخزينة السلطة الفلسطينية، ومقابلها التصريحات للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بأنه ما تم صرفه مؤخرا من أموال هي أموال متأخرة وليس صرف جديد، كيف تقرأ هذا المشهد؟
يعني حقيقة يبدو أن السلطة تحاول بطريقة أخرى تجاوز محنة ما تسببت به في الآونة الأخيرة الملاحقات الأمنية الكثيرة، شبهات الفساد والتقارير التي صدرت حتى عن أجهزة ومنظمات تتبع السلطة بوجود ملفات فساد في الممارسة المتعلقة بالصرف والمال والإنفاق في داخل السلطة الفلسطينية. هذه الملفات ربما انتبه لها الداعمون والممولون ورعاة اتفاق أوسلو بأن هذه الممارسات لا تتفق مع الاستمرار في سياسة تمويل السلطة والإنفاق على مشاريعها والالتزام بما نصت عليه الاتفاقات في هذا المجال. هذا يعفيها بشكل أو آخر من الاستمرار في ملف في دعم ملفات السلطة وأجهزتها المختلفة، وهي تلتزم بهذا الاتفاق لأنها أمام مسؤولية أمام جماهيرها وأمام شعوبها. هي لا تستطيع تجاوز هذه القرارات التي اتخذتها بوقف مساعدتها ودعمها للسلطة إلى أن يتم بشكل أو آخر مكافحة الفساد ومحاربته وفرض مزيد من الآليات التي تضمن الشفافية والنزاهة في عمليات الإنفاق الحكومي العام. هذه كلها تكشف أن ما تحدث به رئيس حكومة السلطة محمد الشتية في هذه الآونة غير دقيق بالمطلق، وأن ربما التصريحات الأوروبية أكثر مهنية مع مما ذهب إليه الوزير شتاين.
نعم، لكن هذا الدعم ألا يتأثر منه الشعب الفلسطيني بغض النظر عن تلك التصريحات أو ما تقوم به السلطة من تمويل للخزينة؟
يعني إذا أردنا أن نتحدث عن أضعف الشرائح التي تتعرض في هذه الأونة إلى معاقبة السلطة نفسها، هي شريحة المستفيدين من منحة الشؤون أو شق الشؤون. الآن أكثر من 7 شهور تأخير في صرف هذه المستحقات، ورواتب السلطة تصرف، اليوم صرفت رواتب السلطة في غزة هنا وبنسب عالية إلى حد ما، وبالتالي الحديث عن أن يعني تؤثر على شرائح كثيرة أعتقد أنها لا تتأثر بهذه القرارات، نتيجة أن السلطة بطبيعة الحال رقم واحد بالنسبة لها هي الجهات التنفيذية القريبة من صانع القرار، لها امتيازات وتتمتع بهذه الامتيازات. الشهداء محرومون من هذه الرواتب ومن هذه المنح، الأسرى ذوي الأسرى محرومون من هذه الرواتب وهذه المنح، الآن الشؤون محرومون للشهر السابع على التوالي من هذه المنح، وبالتالي يعني من الذي سيتأثر؟ سيتأثر الموظف الذي يجلس في بيته لا يقوم بأي واجب تجاه مجتمعه نتيجة الانقسام السياسي، وبالتالي يعني أنا أعتقد أن هذه معضلة ستعاني منها السلطة والمقربين من الأجهزة الأمنية التابعة لها فقط، ولا أعتقد أنها ستؤثر بشكل كبير على كافة الشرائح في قطاع غزة أو في الضفة المحتلة.
نشكرك جزيلا الأستاذ مفيد أبو شمالة، تعقيبا على ما صرحت به أو ما صرح به الاتحاد الأوروبي بأن ما صرف من أموال مؤخرا هي أموال متأخرة وليس صرف جديد كما يدعي محمد شتيع. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار والعناوين التي قرأناها: عائلات سهل بطور القدس تتشبث بمنازلها وترفض قرار هدمها. وتفاصيل هذا العنوان: لم يعد العيش في منزل بمدينة القدس المحتلة بمتناول اليد، فيواصل الاحتلال الإسرائيلي تهديد عائلات مقدسية بالتهجير القسري وهدم منازلها وملاحقتها بمسكنها واستقرارها وذكرياتها بحجة البناء دون ترخيص. ويمارس الاحتلال هجمته الشرسة ضد المقدسيين بكافة نواحي حياتهم ليترك بصماته تحفر بوجدان كل مقدسي في صراعه مع وجوده وثباته بأرضه وبيته، ويخيم الحزن والألم الشديدين على عشرات المقدسيين الذين يهددهم شبح الترحيل وهدم منازلهم وتحويلها إلى ركام بعد سنوات من الصمود والثبات. ومن الأخبار: وفد من حماس يلتقي السفير الفلسطيني في تركيا، حيث التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة رئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة السفير الفلسطيني في أنقرة في مقر السفارة الفلسطينية. وحضر اللقاء أعضاء دائرة العلاقات الوطنية إبراهيم المدهون وزياد حسن وهاني الدالي، وبحث الجانبان آخر المستجدات على صعيد قضية فلسطين وخصوصا العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، واستنكر الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل وأهلنا في القدس المحتلة. ونطالع: المفتي يحذر من المساس بالمقدسات الإسلامية. حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين من المساس بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. وقال حسين في بيان يوم الأحد إن دعوة الجماعات اليمينية المتطرفة إلى هدم المنشآت والمباني وتقديم مقترح لكيفية إزالة قبة الصخرة المشرفة ونقلها إلى خارج باحات الأقصى لبناء الهيكل المزعوم مكانها والتي صدرت عن حاخام يهودي بغطاء من سلطات الاحتلال ليكشف نية الاحتلال والجماعات المتطرفة لهدم قبة الصخرة وتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. وأضاف أن هذه الدعوة تعبر عن إصرار سلطات الاحتلال ومتطرفيها على هدم الأقصى محذرا من تداعيات هذا العدوان، وأكد أن المسجد الأقصى جزء من عقيدة المسلمين وهو أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، وهو بمبادئه ومصاطبه وساحته وما تحت الأرض وفوقها ملك للمسلمين وحدهم رغم أنف الكارهين والمتربصين. ونطالع من الأخبار. 158 دولة تصوت لصالح حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التصويت على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة للجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيه اعتمد القرار بأغلبية 158 دولة لصالح القرار، وعرضته 6 دول: إسرائيل وجزر المارشال وناورو والولايات المتحدة وبالو، وامتنعت 10 دول عن التصويت. ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين. وحول هذا الموضوع مستمعينا الكرام، تمت استضافة الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني سابقا في برنامج مع الحدث، حيث عقب على هذا الخبر. نستمع.
يعني هذا القرار ليس جديدا على الجميع العام للأمم المتحدة ولجانها المختلفة التي دائما عودتنا أن تنتصر للحقوق الوطنية الفلسطينية، ولكن هذا القرار في ظل هذا التوقيت الذي تتعرض فيه حقوق الفلسطينيين إلى محاولات الانتقاض وإلى ضغوط مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية واتفاق الإطار وغيرها من ممارسات وانتهاكات تمس بالحقوق الوطنية الفلسطينية، هنا تكمن قيمة هذا القرار الذي ينبغي البناء عليه في إنهاء والتحلل من التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتحرك الجاد من أجل الاستفادة من كافة قرارات الجمعية العامة والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية في بناء مقاربة جديدة تقوم على تدويل الصراع مع دولة الاحتلال والمطالبة الحقيقية بجدول زمني لإنهاء هذا الاحتلال، وهذا يتأتى عبر فعل شعبي وفعل دبلوماسي وفعل قانوني تتكامل فيه كل الأدوار، ولكننا بعيدين عن ذلك من جراء استمرار حالة التفرد في النظام السياسي واستمرار حالة الانقسام، وهذا وبالتالي كافة هذه القرارات مهمة ولكن ستبقى في أدراج المكاتب في الأمم المتحدة إذا لم يتم استخدام كافة التحركات الدبلوماسية لضمان تطويرها وضمان البناء عليها في مقاربة تقوم على تفعيل مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات ومساعدة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني وامتناعها عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. نحن يعني هناك ضعف لا شك في الدبلوماسية الفلسطينية تتطلب معالجة وتشبيب وإجراء معالجات جذرية، وهذا مرتبط بمعالجة كل النظام السياسي باتجاه تغيير السياسات والشخوص وتغيير التعليمات الدبلوماسية ونقل الوظيفة السياسية من السلطة إلى منظمة التحرير بعد إصلاحها، وهذا يتطلب جهد كبير. إلى حين ذلك اليوم الشعب الفلسطيني مضطر لفتح فضاء ثالث، وهذا ما نعمل عليه، جزء من جهد منظمات المجتمع المدني بالدبلوماسية غير الرسمية، جزء من جهد الإعلام، الجاليات الفلسطينية في الشتات، البناء على حركة المقاطعة من أجل ضمان الضغط لتوظيف مثل هذه القرارات أمام الأجسام الدولية لانتزاع مزيد من الإدانات من جرائم الاحتلال وفي ذات الوقت مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن مضطرين في ذلك، ولكن علينا واجب أن نقوم به هو الضغط دائما باتجاه إعادة تفعيل كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية.
ونبقى معكم على تواصل مستمعينا الكرام ونطالع من الأخبار. الوضع المالي للأنروا خطير للغاية. وصف المستشار الإعلامي في الأنروا ووكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني عدنان أبو حسنة الوضع المالي للوكالة بالخطير للغاية. وقال أبو حسن في تصريحات للصحفيين في غزة إن الوكالة تعاني من عجز بأكثر من 100 مليون دولار، وهي خدمات كرواتب 28 ألف موظف من موظفي الأنروا في مناطق عملها الخمس. وتابع أبو حسن إن إدارة الوكالة بذلت جهودا كبيرة من أجل إيجاد حلول لهذه الأزمة، ولكن الأوضاع تبدو صعبة حتى اللحظة، لافتا إلى أن مؤتمرا دوليا للمانحين مهما جدا سيعقد في 16 من نوفمبر الجاري في بروكسل. أضاف أن الوكالة الأممية ستقدم خلال المؤتمر رؤيتها لتحديث الخدمات وكيفية تطويرها، وستطالب المجتمع الدولي بأن يكون لها ميزانية متعددة الأعوام، مشيرا إلى أنه لا يمكن استمرار الأوضاع بهذه الطريقة. وأفاد أبو حسن بوجود دول أوروبية خفضت مساعداتها للوكالة خلال العام الجاري، مثل بريطانيا التي تراجعت في تعهداتها إلى 50%، مجددا التأكيد على أن الوضع المالي خطير ويهدد الخدمات ودفع رواتب الموظفين. وبشأن المؤتمر الدولي قال أبو حسن إن انعقاده ستجري برعاية السويد والأردن بمشاركة كبرى من كافة الدول المانحة والدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش والإدارة الأمريكية، ومعربا عن عمله في نجاح المؤتمر بأن يكون رؤية جديدة لتمويل الأنروا واستدامته لخطورة الأوضاع. ونطالع من الأخبار ما خفي أعظم، وثيقة المحاور لجيش الاحتلال. ينبع تعامل الاحتلال الإسرائيلي فيما يبدو مع ما وثقته قناة الجزيرة وبمهنية عالية من خلال برنامجها المميز ما خفي أعظم من جرائم ارتكبتها إسرائيل بحق إسرى فلسطينيين عزل ولا يشكلون أي تهديد في سجن النقب وجلبوع وأيضا رامون، حيث ما أثبتته بالصوت والصورة والوثيقة من حقيقة ما زالت إسرائيل تنكرها وتستمر في ذلك على الأغلب، وهي اعتقال عناصر من الموساد كانوا في مهام أمنية تخريبية خارج فلسطين على يد جماعة حرية من جهة، وما نشره ملحق صحيفة هارتس من إنكار إسرائيلي وتستر وإخفاء مقصود لحقائق تتعلق بجرائم قتل واغتصاب ارتكبها جنود الاحتلال في قطاع غزة إبان الحكم العسكري في الأعوام ما بين عام 1956 و 1957. ينبع هذا التعامل مع عقلية وسياسة إسرائيلية واحدة عميقة ومتجذرة في استخدام الإنكار والتستر على الحقائق. انتصار الوزير صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى اليوم، حيث أعلنت انتصار الوزير رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى أن مخصصات أسر الشهداء والجرحى ستصرف اليوم في المحافظات الشمالية والجنوبية. وقالت الوزير في بيان لها إن الصرف في المحافظات الشمالية سيكون عبر الصرافات الآلية لبنك البريد، أما المحافظات الجنوبية سيكون عبر الصرافين المعتمدين في قطاع غزة. وما كتبه أحمد أبو قمر حول الغلاء الذي يعم الضفة وكبار التجار الذين يتلاعبون بالأسعار دون حسيب، كتب: تعاني أسعار السلع في الضفة المحتلة من ارتفاع كبير يزيد متاعب المواطنين في ظل موجة الغلاء التي تضرب العالم وزادت حدتها مع تلاعب التجار. ويشكو أهالي الضفة من ارتفاعات ملحوظة على الأسعار دون حسيب أو رقيب، لتكون هناك زيادة كبيرة على الأسعار أكثر من المقررة. واعترفت السلطة في أكثر من حديث عبر مسؤوليها من عجزها عن ضبط الأسعار وأن هناك نقاطا أو نقصا كبيرا في السلع. بدوره قال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور نائل موسى إن الارتفاع على أسعار السلع كان أكثر من العالمي وهو غير مبرر. وأضاف موسى في حديث للرسالة نت: صحيح أن الارتفاع عالمي، ولكن هناك سلع ارتفعت دون صعود عالمي، هناك حيتان يتلاعبون بالأسواق دون رقيب. ونطالع من تفاصيل العناوين. رضوان: الحديث عن الصفقة يكون عندما يتجهز الاحتلال لدفع الثمن. في تفاصيل هذا الخبر قال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان إن الحديث عن صفقة تبادل أسرى يكون في الوقت الذي يتجهز فيه الاحتلال لدفع الثمن كاملا. وأكد في تصريحات لإذاعة صوت القدس المحلية عدم علم حركته بما صرح به وزير المخابرات المصري عباس كامل حول إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشددا أنه إذا ثبتت هذه المعلومات فإن الجانب العسكري من سيعلن عنها. وقال إن الاحتلال يحاول أن يراوغ ويتهرب من استحقاق أي صفقة تبادل مشرفة تحظى بقبول المقاومة، مؤكدا أن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة فهي معنية بتبييض كل السجون. وفي سياق آخر قال إن حركة حماس تتابع عن كثب تطورات الأحداث في السجون وما يتعرض له الأسرى الستة المضربين عن الطعام. وأكد رضوان أن أوضاع الأسرى الستة الصحية تستدعي تدخل عاجل من كل منظمات حقوق الإنسان لوقف الجرائم بحقهم، محملا الاحتلال تداعيات أي جريمة تلحق بالأسرى وأن أي مساس بحياة أي أسير هو قلب للطاولة. وفي ملف الأسرى نطالع: الاحتلال يستمر بتوقيف الأسيرة منى قعدان في الدامون. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توقيف الأسيرة منى قعدان 50 عاما بلدة عرابة جنوب غرب جنين. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم إن الأسيرة قعدان خضعت لتحقيق قاس لمدة 22 يوما في زنازين الجلمة في ظروف صعبة. ونقلت محاميات الأسير الهيئة عن الأسيرة قعدان أنها خاضت هي والأسيرتان شاتيلة وأبو عيادة وأما التقطقا إضرابا مفتوحا عن الطعام لمدة أسبوع، والذي بدأ بتاريخ 14 من أكتوبر وحتى 24 من أكتوبر من العام الجاري، وذلك تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام والمطالبة بتحسين ظروفهم داخل السجن. وحول أخبار ومستجدات كورونا، الصحة بغزة 4 حالات وفاة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم تسجيل 4 حالات وفاة و101 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 132 حالة جديدة بعد إجراء 406 فحوصات مخبرية خلال 24 ساعة الماضية. وبينت أن إجمالي الوفيات وصل إلى 1600 وفاة وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى إلى 85 حالة وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة وصلت إلى 57 حالة. ومن الأخبار، نطالع الاحتلال يوقع أمرا عسكريا بحظر المؤسسات الفلسطينية الست بالضفة. وقع قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة أمرا عسكريا بحظر المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية السبت، وذلك بعد ما يزيد عن أسبوعين من إصدار وزير الحرب بين جينتس قرارا بتصنيفها أنها إرهابية. جاء ذلك رغم تواصل انتقادات دولية للكيان الإسرائيلي والضغوطات التي تعرض لها من أجل العدول عن قرار جينتس، حيث حذرت الأمم المتحدة من تقويض عمل الجمعيات الأهلية الفلسطينية على نحو خطير إثر قرار الاحتلال بتصنيف 6 مؤسسات إرهابية. على مدى سنوات حظر الاحتلال عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الضفة الغربية، وكانت المؤسسات الست تعمل الأيام الماضية كما المعتاد، إذ من المرجح أن يتم حظرها ومنع نشاطها وعملها من قبل الاحتلال عقب صدور الأمر العسكري. يذكر أن المؤسسات الفلسطينية الست هي مؤسسات الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسات القانون من أجل حقوق الإنسان الحق، ومركز بيسان، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي. ومن الأخبار، ومن موقع شاب للأنباء، الاحتلال: مخيمات الضفة حمم بركانية قد تنفجر في أي لحظة. وفي تفاصيل هذا العنوان، مع التوتر المتزايد في الضفة المحتلة بسبب انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، يرصد الإسرائيليون حالة التسلح المتنامية في مخيمات اللاجئين، لا سيما مع اشتداد محنة الفقر فيها مؤخرا بسبب كورونا وعدم استقرار حكومة الاحتلال، والزعم الإسرائيلي بأنه إذا لم تستيقظ السلطة الفلسطينية فسوف تذهب كل هذه الأسلحة إلى حماس. ويتركز الرصد الإسرائيلي باتجاه مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة، حين تجد قوات الاحتلال نفسها في تبادل لإطلاق النار في الأزقة الضيقة والمزدحمة مع المسلحين الفلسطينيين في ظل عملياتها الجارية لإحباط هجمات كبيرة تخطط لها حركة حماس ضد الجنود والمستوطنين. ولذلك فإن أصداء الانفجارات المدوية تسمع جيدا من قبل الإسرائيليين وتتطور إلى تبادل لإطلاق النار مع المسلحين. ومن العناوين والأخبار، حفتر يزور إسرائيل: وساعدونا وسنقيم علاقات معكم. ذكر تقرير إسرائيلي اليوم إن صدام حفتر نجل قائد ما يسمى الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر وصل إلى الكيان الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي حاملا رسالة من والده تطلب مساعدة عسكرية سياسية إسرائيلية، في المقابل تحهد بإقامة علاقات دبلوماسية في المستقبل بين ليبيا والكيان الإسرائيلي. وذكر التقرير الذي نشره محلل الشؤون الاستخباراتية في مدونته في موقع هارتس يوسي ميليمان أن الزيارة استمرت ساعة ونصف الساعة في مطار بن غوريون. وصل صدام حفتر بطائرة فالكون إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب قادما من دبي، وبعد ساعة ونصف الساعة من توقف الطائرة في المطار أقلعت متجهة إلى ليبيا وفقا لميليمان. أضاف ميليمان أنه ليس واضحا مع من التقى صدام حفتر أثناء توقفه في مطار بن غوريون، لكن والده أجرى اتصالات سرية مع إسرائيل في الماضي، ومندوب شعبة نيفيل في الموساد التقوا معه أكثر من مرة، كما أجرى مندوبون من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اتصالات مع جهات ليبية في السنوات الأخيرة. سبعة وأربعون هيئة محلية تقاطع الانتخابات القروية بالضفة الغربية. كشفت أرقام نشرتها لجنة الانتخابات المركزية عن مقاطعة 47 هيئة محلية للانتخابات القروية المرحلة الأولى المزمع إجراؤها بالضفة الغربية. أظهر الكشف الأولي للقوائم المرشحة للانتخابات الذي نشرته لجنة الانتخابات المركزية ترشح 162 هيئة محلية في قائمة واحدة مقاطعة 47 هيئة محلية للانتخابات وعدم ترشحها في أي قائمة، فيما ترشحت هيئتين بقائمة واحدة وعدد مرشحي كل منها أقل من عدد مقاعد مجلس الهيئة، و165 هيئة أخرى ترشحت أكثر من قائمة انتخابية. وأوضحت لجنة الانتخابات أنها قبلت ترشح ما مجموعه 765 قائمة، منها 277 قائمة حزبية أي المسجل على أنها تمثل حزب سياسي أو ائتلاف أحزاب، و488 قائمة مستقلة. وما زلنا وإياكم مستمعين الكرام في مطالعة الأخبار من المواقع الإخبارية. ونطالع مستمعين الكرام من الأخبار تشكيل خلية أزمة في غزة لمتابعة مؤتمر المانحين لدعم الأنروا. والقسام ينشر تفاصيل مهمة عن أول عملية كوماندوز عبر البحر. وفي تفاصيل هذا الخبر، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تفاصيل جديدة عن أول عملية لوحدتها العسكرية المتمثلة بالكوماندوز البحري ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي. قالت القسام عبر موقعه الإلكتروني أن الشهيد حمدي إنصيو هو أول شهداء هذه الوحدة بتنفيذه عملية بحرية بتفخيخ قاربه الذي ارتطم بزورق إسرائيلي وتفجيره قبل 14 عاما. وفي كل جولة مع العدو تبدع كتائب القسام، فالمعارك التي خاضتها مع العدو كشفت عن خفايا عظيمة لم يكن لأحد أن يتوقعها، حيث نفذت إحدى وحداتها العسكرية المتمثلة بالكوماندوز البحري عملية نوعية أربكت العدو وزرعت الرعب على طول الساحل المحتل. ففي 7 نوفمبر لعام 2000 نفذ الكوماندوز الاستشهادي حمد نصيو ابن مخيم الشاطئ أروع المفاجآت في أول عملية بحرية أحدثت علامة فارقة وسجلت محطة هامة في تاريخ المقاومة وصدمة كبيرة آنذاك لقادة الاحتلال وسلاح البحرية. ومن الأخبار التنمية بغزة، نتوقع صرف $100 القطرية منتصف الشهر الجاري. ومن الأخبار الباشا، الإعفاء جاء للحد من غلاء أسعار السلع وزيادة مخزونها. ومن أخبار الشأن العربي والدولي، دول كبرى تدعو أطراف الصراع في إثيوبيا إلى مفاوضات غير مشروطة. ومحاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. وفي تفاصيل هذه العناوين، طلبت 16 دولة بقيادة الولايات المتحدة جميع أطراف الصراع في إثيوبيا بوقف الأعمال العدائية والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة لوقف دائم لإطلاق النار، وذلك مع تصاعد القتال في الشمال بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الذين يهددون بالزحف إلى العاصمة أديس أبابا. ودعت تلك الدول ومن بينها فرنسا وبريطانيا وألبانيا إلى ضمان ما وصفتها بمسألة جادة للمسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا. ودعا بيان مشترك لتلك الدول إريتريا أيضا إلى سحب قواتها فورا من الأراضي الإثيوبية وضمان مساءلة قواتها عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها في الإقليم. كما أكدت الدول في بيانها على استقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها. نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت فجر اليوم الأحد مقر إقامته ببغداد في هجوم لم تتبنه أي جهة حتى الآن. ورد عليه الكاظمي بالدعوة إلى التهدئة وضبط النفس، في حين دانت الولايات المتحدة محاولة اغتيال الكاظمي وصفته بأنه عمل إرهابي واضح. وهذا الخبر الذي نختم به جولتنا الإخبارية. جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية غدا في الضفة، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء مناورة عسكرية غدا في الضفة تنتهي مساء الثلاثاء، سيتخللها حركة نشطة لقوة الأمن والمركبات العسكرية. أوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه سيسمع دوي انفجارات في المنطقة، كما سيتم نشر حواجز على عدة مفترقات، وأنها تهدف إلى تحسين جاهزية قوات الجيش في الضفة من خلال محاكاة التعامل مع أحداث مختلفة ومفاجئة. بهذا نكون مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج هذا المساء. ننقل لكم تحية فريق العمل من الهندسة الإذاعية بلال الحطوم، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعد. هذه تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم بعز والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.